أنا شاب هداني الله عز وجل إلى طريق الحق والاستقامة، ولكنني أعاني من بعض إخواني فهم يستهزئون بي ويجرحونني ويسخرون بي، فأكتب ذلك في قلبي فأنا متأثر من ذلك، فماذا أفعل أمام هذا الاستهزاء؟ أأصبر أم ماذا؟
ثبت الله قلبك وشرح صدرك ورزقك الصبر على هذا البلاء، وأرجو من الله العظيم أن يجعل ما تجده من الهم والأذى بشائر القبول لتوبتك وبشائر القبول لهدايتك. ما اهتدى إنسان إلا صب عليه البلاء، ولذلك أرجو من الله أن يكون بداية البلاء في الهداية دليل على قبوله، ولذلك بمجرد ما تؤمن تفتح عليك أبواب البلاء. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة نزلت عليه فيها الرسالة ضمه جبريل حتى رأى الموت، وآخر لحظة إن للموت لسكرات. فمن أول لحظة عرضت عليه هذه الرسالة إلى آخر لحظة من الدنيا وهو في البلاء، ما خرج من بلاء حتى وقع في بلاء أشد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وليس عليه ذنب. وما يدريك أنك تبت إلى الله عز وجل وعز عند الله لما نظر إليك في مقتبل عمرك تائب منيب، تركت الفواحش والمخدرات والمسكرات وأهل الفحش وأهل المعاصي، وجئت تائب إلى الله عز وجل منيب إلى الله، فعز عند الله هذه التوبة، فأراد أن يكفر ناظيك فصلط عليك هذه الأذية، يريد أن يخرجك من هذه الدنيا نقي، يريد أن يرفع درجة، ولعل في الجنة درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولا تبلغها إلا باستهزاء الناس وأذيته. وما عليك إذا استهزأوا إذا كان الله راضا عنك، وما عليك إذا استخفوا إذا أجل الله منك التوبة، فإن الله يعجب بشاب ليست له صفوة من الحرام. فأول ما أبشرك به أن البلاء دليل عن الإيمان إن شاء الله إذا صبر الإنسان وثبت وأحسن الظن بالله. أما الأمر الثاني فهي نصيحة أوجهها للجميع، قضية النجاح الذي تجاوز الحدود بين الشباب. فبعض الشباب يهتدي ولكن تكون عنده بقايا من الجاهلين، فيجلس بعض الشباب ليسوا على، لا نقول الشباب بل بعض المهتدين أيا كان كبار سن أو صغار، ينبغي يا إخوان أن يحترم بعضنا بعض وأن يقدر بعضنا بعض وأن يشعر بعضنا بعض بأنه يحترم وأن يجله. مسألة المزاح والسخف والسخرية ولو كان ذلك بغير جد، أنا أراها من الأمور التي تقطع أواصر المحبة، ولكن إذا أشعرت أخاك بالاحترام والإجلال بمجرد ما تلقى السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا فلان، كيف حال أبنائك، كيف حال أهلك، كيف حال إخوانك، كلها أثر في القلوب، تشعر أنك تجله، ثم تسأل عن حاله تتفقد حاله، فإذا ذكر حسنة قلت ما شاء الله زادك الله من فضلك، وإذا ذكر بلية ثبتك الله قوى الله إيمانك. يا إخوان هذه حياة الطيبين. ولكن لو كان يلقى بعضنا بعضا بمجرد ما يراه يستهزئ بصورته، يستهزئ بحسبه، يستهزئ بنسبه، يستهزئ بوظيفته، يستهزئ حتى بسيارته، يستهزئ بسيارته، هذا هو الواقع الذي نعيش. وقد تقول كلمة والله تستهزئ بها بإنسان في خلقته أو في خلقه أو في مانه يضحك في وجهك، لكن في داخل قلبه يتقطع قلبه جراحا لا أعلم إلا الله عز وجل. أنا أرى من الأفضل ألا تستهزئ بأخيك ولو كنت مانحا، وهذا من أدل نعم الله على العبد. فلقد نظرت ووجدت أن من أهم ما يفسد الأخوة إذا اجتمعت القلوب قضية النجاح، الاستهزاء بالنفس، لا تستهزئ بأحد ولا تقول إلا خير، وأشعر الناس بالتقدير والاحترام والإجلال في حدود الشرع. فهذه نعمة من الله عز وجل ما يوفق لها إلا إنسان تقي يحبه الله ويحبنا الخير. فلذلك المؤمن طيب ولا يفح إلا بالطيب ولا يخرج منه إلا طيب، لا يقول للناس إلا ما يحب أن يقول للناس لها. تصور لو أنك يوم من الأيام دخلت إلى مجلس فيه شباب أو إخوان من أصدقائك، فقال أحدهم كذا في ثوبك أو مثلا في شيء من أمورك أو خاصتك، فضحك بك وضحك من حولك، هل ترضى هذا لنفسك؟ والله ولو ضحكت أمامهم لكن في داخل نفسك تتعلم. فكذلك إخوانك ما أحد يرضى أن أحد يستهزئ به ولو كان ماذا، فلا أحد. يعني أنا أرى أن من أهم ما نتوصى به ترك قضايا النجاح والسخف التي زادت عن الحدود، وأن نقتصر على حياة الجد وأن يكون المزاح بقدر. ولذلك المزاح مثل الملح في الطعام، إن زاد عن حده ذهب طعم الطعام وفسد، وإن نقص لم يكن للطعام لم يكن له طعما في النفوس. فكذلك أيضا الحياة إن وجد فيها شيء من المزاح بقدر طابق، وإن زاد المزاح عن حده فسد. هذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها، وأن يحرص كل واحد منا على احترام أخيه وإجلاله في حدود الشرع. تصور الآن لو أن أخاك جلس معك فسمع من كلمة طيبة وفارقت وأنت قد قلت له طيبة، الله أكبر، كم من أناس عشرناهم إذا ذكرناهم نقول فلان الله يذكره بالخير، لأن لما جلسنا معه ما سمعنا منه إلا خير. هذا أنت شيء تجده مع الناس، كذلك الناس معك، فكن أطيب الرجال ولتكن عندك أطيب الخصال، بذكر إخوانك للخير. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، والله تعالى.